نصيبا كالغرور، انت كنت ترجو نجاة.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي يقوم دائما على الحرب وانعدام الأمن وإثارة الاختلافات في المنطقة. كنعاني، وتعقيبا على قلق الاحتلال من تحسن علاقات سوريا مع الدول العربية والإسلامية، قال: مع تقوية مسار الدبلوماسية والتقارب في منطقة غرب آسيا، فإن الإجراءات المغامرة للكيان الصهيوني ستزداد. شيعت جموع غفيرة في العاصمة الإيرانية طهران جثماني المستشارين العسكريين لحرس الثورة الإسلامية ميلاد حيدري ومقداد مهقاني جعفرابادي، اللذين استشهدا جراء اعتداء صاروخي صهيوني على دمشق. وأقيمت مراسم التشييع بحضور المسؤولين في الحكومة الإيرانية إكراما لدماء الشهداء ولتأكيد السير على نهجهم، كما ستقام مراسم مماثلة غدا لتشييع جثمان الشهيد حيدري بمحافظة كردستان والشهيد مهقاني بمحافظة جولستان حيث مسقط رأسهما. انطلقت أعمال اجتماع اللجنة الرباعية لمعاوني وزراء خارجية كل من إيران وروسيا وتركيا وسوريا في موسكو لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. وحسب وكالة سانا، يركز معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان على ثلاث نقاط رئيسية خلال المباحثات، هي إنهاء الوجود التركي على الأراضي السورية وعدم التدخل بشؤون دمشق الداخلية، فضلا عن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله. استشهد مدنيان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة السورية دمشق. وذكر مصدر عسكري سوري أنه في تمام الساعة 12:15 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط جنوب شرق العاصمة ومطار دمشق الدولي. وقد تصدت الدفاعات الجوية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. أصيب جنديان صهيونيان أحدهما بحالة خطرة إثر عملية طعن نفذها فلسطيني جنوب تل أبيب قبل أن يتم إطلاق النار عليه واعتقاله، فيما تواصل سلطات الاحتلال البحث عن فلسطيني آخر يشتبه بمرافقته لمنفذ الهجوم. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينيا بينهم امرأتان. كما اشتبك مقاومون بالأسلحة الرشاشة مع وحدات صهيونية لدى اقتحامها مدينة نابلس، فيما أصيب شبان خلال مواجهة مع الصهاينة عقب اقتحامهم قرية شمال رام الله. يواصل البحرانيون حراكهم الشعبي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكافة الأسرى في سجون النظام دون قيد أو شرط. ونظم أهالي منطقة السنابس وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وإنقاذ حياتهم بعد انتشار مرض السل داخل السجون. ورفع المشاركون بالوقفة شعارات تستنكر ما يحدث في زنزانات المعتقلات، مطالبين بالحرية للسجناء وإنقاذهم من الإهمال المتعمد. أشادت البعثة الأممية في ليبيا بإنجاز المجلس الأعلى للدولة تعديل الإعلان الدستوري 13 وتشكيل لجنة 6+6 التي ستشارك مجلس النواب في إعداد قانون الانتخابات. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو تعتبر الاتحاد الأوروبي منظمة غير صديقة، في إشارة إلى إعلان الدول الأعضاء بهذا التكتل عن أهمية إلحاق الهزيمة بروسيا. قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيتم توجيه الاتهام إليه في 33 تهمة في محكمة نيويورك. بدوره صرح محامي الدفاع عن ترامب بأن الأخير يعتقد أن المدعي العام في مانهاتان يستخدم كسلاح في القضية المرفوعة ضده، وهو مدعوم من قبل الممولين الديمقراطيين. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من شهر رمضان المبارك عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر فروردين عام 1402 هجري شمسي، والموافق للرابع من نيسان أبريل عام 2023 ميلادي. في 13 من شهر رمضان المبارك عام 95 للهجرة هلك الحاكم الأموي الجائر الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان الحجاج مشهورا ببطشه وقساوة قلبه، وقد امتلأت السجون في عصره بالمظلومين من أنصار آل البيت عليهم السلام الذين كانوا يعتقلون بسبب حبهم لأهل البيت عليهم السلام، وكانوا يتعرضون على يديه لأقصى أنواع التعذيب الوحشي. وحسب الكثير من المؤرخين فقد استشهد في عصره أكثر من 120 ألفا من المسلمين، ولم تقتصر جرائم الحجاج على قتل أنصار أمير المؤمنين عليه السلام، بل هاجم الكعبة المشرفة لهدمها في العام 74 للهجرة. وبسبب تماديه في غيه وجرائمه فقد الثقفي ذاكرته في أيامه الأخيرة وعاش شبه مجنون، وبعد هلاكه دفن في منطقة مجهولة خوفا من وصول الجماهير المسلمة الثائرة إلى جسده. في الرابع من نيسان أبريل عام 1960 ميلادي حصلت دولة السنغال في غرب إفريقيا على استقلالها من الاستعمار الفرنسي، وقد خضعت السنغال لسيطرة الاستعمار البرتغالي منذ القرن الخامس عشر الميلادي، وفي القرن السابع عشر خضعت للاستعمار الفرنسي الذي نهب ثرواتها لقرون. وعلى أثر الضعف الذي حل بالقوات الفرنسية في الحرب العالمية الثانية اضطرت باريس إلى منح السنغال ومعها عدد من المستعمرات صلاحيات مهدت للاستقلال، وفي عام 1958 حصلت على الاستقلال النسبي بحكومة ذاتية حتى حصلت على استقلالها الكامل في مثل هذا اليوم من عام 1960 للميلاد. وأخيرا وفي الرابع من نيسان أبريل عام 1979 ميلادي تم تنفيذ حكم إعدام رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق ذو الفقار علي بوتو. وكان بوتو قد أسس حزب مردم الباكستاني، وفي عام 1971 تولى رئاسة الجمهورية إثر هزيمة الباكستان أمام الهند وانفصال باكستان الشرقية. وفي عام 1973 تولى منصب رئاسة الوزراء بعد تدوين الدستور الجديد للبلاد والذي منح رئاسة الوزراء الكثير من الصلاحيات، وعلى أثر انقلاب عسكري قاده الجنرال محمد ضياء الحق في عام 1977 سقطت حكومة بوتو واعتقل على أثرها وتمت محاكمته بتهمة الخيانة، فحكم عليه بالإعدام. وفي عام 1979 تم تنفيذ الحكم رغم الدعوات التي وجهها الكثير من رؤساء العالم للحكومة الباكستانية للعفو عن ذو الفقار علي بوتو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا الله يا الله، يا من غطى الكون ندى، إني في حبك مفتون، فالحب في الله فنون. لولا العشق يا الله ما سجدت في الكون جبال. يا الله يا الله، سجدة عشق تتجلى في روح التوحيد الأكبر. يا ربي يا عشقي سام، يا من أزهر فأزهر. فأنر درب فؤاد العاري بقناديل تحيي الجوهر. قلبي يا ربي مشتاق لترانيم الوحي الأنور، ما غمضت لي فيك جفون، فالحب في الله فنون. لولا العشق يا الله ما سجدت في الكون جبال. يا الله يا لله لله نايات تعزف ألحانا، نبضاتي نبضاتي أو نغم ردده قلبي، سورا ترويها ترويها آياتي. بل فيض يسكب في ذاتي ألوانا تعكس غاياتي ترسم روح العشق طريق أسلكه بين الجنات فتقر لنا فيه عيون فالحب في الله فنون لولا العشق يا سجدت في الكون جبال يا الله يا الله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء في أيام الخميس عبر الواتساب والتليجرام وأرقام الهواتف 0098-921-548-9950 رقم الواتساب والتليجرام وأرقام الهواتف 0098-21 مفتاح البلد والعاصمة 220-1-3762 220-1-3768 و 220-1-3848 في لقائنا لهذا اليوم سنستمع بداية إلى فقرة إصدارات تقدمها الزميلة ندى وتتناول فيها كتاب العنف المؤسس 1947 إلى 1950 من تأليف الدكتور أرييلا أوزولاي. ومن ثم سنكون مع الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ ماهر الأخرس، وحديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم كيان الاحتلال ومأزق العمليات. بعد ذلك نستمع معا إلى فقرة حديث الدار، وفي هذه الفقرة سنكون مع زميلة شيماء كريم، وموضوعنا تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية، وسنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات والزميلة ندى.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. في هذه الفقرة نسلط الضوء على كتاب تحت عنوان العنف المؤسس من عام 1947 حتى 1950 للكاتبة والمؤرخة اليهودية أرييلا أوزولاي، الذي أصدرته دار ريسلينج في تل أبيب. الكتاب يحتوي على تعليقات وقراءات صور فوتوغرافية في فلسطين قبل وخلال وبعد نكبتها، يواصل الكيان الصهيوني عرضها ونشرها في المدارس والنوادي ومحافل أخرى. تستعيد الباحثة أوزولاي التطهير العرقي فيها، وتظهر بالكلمة والصورة كيف قام الكيان الصهيوني على العنف والعدوانية بكل أشكالها، كما تكشف عن محاولاته إخفاء جرائمه عن اليهود العرب باحتلال وعيهم وذاكرتهم. مستمعينا الكرام، تستحضر الكاتبة أرييلا أوزولاي في كتابها العنف المؤسس من عام 1947 حتى 1950 وثائق صهيونية حول اعتماد الترهيب وسيلة صهيونية للتهجير كما حصل في حيفا، حيث عممت منظمة الهاكانا تعليمات عشية النكبة تقول اقتل كل عربي تلتقيه أو فجر باب كل بيت تجده موصدا. وتبين المؤلفة بالصورة والكلمة محاولات الصهاينة لتصفية إمكان مجتمع مدني ثنائي القومية، وذلك بوسائل عسكرية منهجية، كما تكشف عن صور جديدة تروي قصة التهجير والتهويد وتوظيف الأساطير التاريخية لخدمة أغراض سياسية. نعم مستمعينا الكرام، كتاب العنف المؤسس من عام 1947 حتى 1950 للباحثة والمؤرخة اليهودية أرييلا أوزولاي يركز على تبيان عمل ماكينة التضليل الصهيونية في غسل المصطلحات وتبييض جرائمها وتلطيفها واستبدالها بمصطلحات محايدة خلال تسجيل التعليقات في معرض الصور التاريخية. ويشير الكتاب الموجه للقارئ العبري إلى أن النكبة تركت الكثير من آثارها، كما يظهر في خرائب القرى المهجرة، وأبقت الصهيونية على بعضها عمدا بهدف التفاخر وإنشاء صورة، وفي نفس الوقت تم حشرها في هامش الذاكرة وجزء من الكارثة من وجهة نظرهم، أي من وجهة نظر الفلسطينيين، غير أن أزولاي تنسف هذه الرواية الصهيونية وتقر بأنها كارثة حقيقية، وتفسر عملية تحويلها إلى كارثة من وجهة نظر الفلسطينيين فقط بأنها وسيلة استخدمتها إسرائيل في تأسيس النظام الإسرائيلي لاحتلال وعي اليهود وسواهم. ورد في كتاب العنف المؤسس من عام 1947 حتى 1950 صور لمعسكرات اعتقال لمدنيين فلسطينيين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الصهيوني عام 1948 وأطلقت عليهم أسرى حرب، وذلك لتضليل العالم والإيحاء بأن حربا وقعت بدلا من عمليات تهجير متعمدة للمدنيين. وتؤكد مؤلفة الكتاب أرئيلا أزولاي المعروفة بمناصرتها لحق عودة اللاجئين أن الشراكة الحقيقية بين الشعبين ستتم مستقبلا فقط باعتراف الإسرائيليين بمسؤوليتهم عن النكبة وبعودة اللاجئين الفلسطينيين وترميم ما تهدم من مدنهم وقراهم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة ندى فاضلي لتناولها كتاب العنف المؤسس 1947 إلى 1950 من تأليف الدكتور أرئيلا أزولاي.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. هدفك ابدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبيه وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك ابدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبيه وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. يا شعبي مشوارك واصل، ظلك قاوم ظلك ناضج، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعبي مشوارك واصل، ظلك قاوم ظلك ناضج، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:30 مساء بتوقيت طهران. كيان الاحتلال ومأزق العمليات محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا في دلالات تصاعد المواجهات مع قوات الاحتلال وارتقاء المزيد من الشباب الفلسطيني؟ ماذا تعني استنتاجات المحللين العسكريين في كيان الاحتلال لخطورة استمرار العمليات؟ على أي أرضية بنى المحللون هذه الاستنتاجات، وما مرد التخوف من استمرارها؟ أعلنت وسائل إعلام الاحتلال إصابة جنديين جراء عملية طعن قام بها شاب فلسطيني في تل أبيب، وأشارت إلى أنه تم إطلاق النار على الفلسطيني واعتقال آخر دون مزيد من التفاصيل. فصائل المقاومة أكدت أن العملية تأتي في إطار الرد المتواصل على جرائم الاحتلال والاعتداء على المعتكفين في الأقصى والاقتحام المرتقب غدا ومحاولة ذبح القرابين فيه، وأضافت أنها قادرة على ضرب الاحتلال في كل مكان للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا، كما أن شعبنا الفلسطيني وضربات شبابه الثائر ستتواصل وتتصاعد للدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من خطر التهويد والتقسيم. وأكدت الفصائل أن الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه سيظلون في حالة خوف وفقدان للأمن، وستبقى ضربات وطعنات وعمليات الشباب الثائرين تلاحقهم. حول هذا الموضوع أحبتنا الكرام، نستضيف في لقائنا هذا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ ماهر الأخرس بعد قليل. رحبوا بفضيلة الشيخ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. فضيلة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
بالرغم من حملات التشكيك والحديث عن عدم جدواها، عمليات الشباب الفلسطيني تتواصل ضد العدو الصهيوني، إن من خلال الطعن أو الدهس أو المواجهات في العديد من نقاط الضفة، ما الذي تعنيه استمرارية هذه العمليات من قبل الشباب الفلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم من فلسطين، من المسجد الأقصى، من القدس الحبيبة، إلى كل من يهتم بأمر هذا الاحتلال وبالمسلمين الذين يعانون الآن في ساحات المسجد الأقصى وفي الضفة الغربية وفي فلسطين من هذا الاحتلال اللعين الذي دائما ما يرتكب المجازر في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الشعوب الإسلامية. هذا هو الاحتلال المجرم الذي قتل الأنبياء وما زال على نهج الإجرام والقتل ومعاداة الإنسانية، لكن شعبنا الفلسطيني أخذ على عاتقه أن يرد الصاع على الاحتلال صاعين، كلما حاول قتل الشباب المقاوم وقتل روح المقاومة الثبات على هذه الأرض، إلى أنه يرد الصاع صاعين على هذا الاحتلال بعمليات مؤلمة لهذا الاحتلال في قلب هذا الاحتلال في تل أبيب وفي القدس وفي كل مكان، ليقول له أننا لن نرفع الراية البيضاء وستبقى المقاومة مستمرة حتى زلزال هذا الاحتلال وعدم بقائه على هذه الأرض بأمن وأمان. هذا هو حال الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني مجبر بسبب هذا الاحتلال المجرم الذي يرسم القتل في كل يوم ويقتل في كل يوم ويهدم البيوت في كل يوم ويعتدي على حرية الشعب الفلسطيني ويقطع أوصال الضفة الغربية ويحاصر المسجد الأقصى ويمنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى. هذا الفعل لم يفعله أي احتلال في العالم إلا هذا الاحتلال المجرم طيلة 74 عام، وهو يرتكب هذه المجازر، ولم يجد الشعب الفلسطيني رادع لهذا الاحتلال إلا مقاومته وثباته على هذه الأرض، ولم تكن هناك مشاعر للأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن ولا المؤسسات حقوق الإنسان الغربية التي تسقط على هذه الجرائم وتدعم الاحتلال بالطائرات والعتاد والأسلحة التي يقوم بها الشعب الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني يثبت على هذه الأرض رغم هذه المؤامرة الكبرى ورغم التطبيع العربي من حكام بعض الدول العربية إلى أنه يرفض هؤلاء كلهم ويقول أننا سنقاتل هذا الاحتلال ولم نقبل بهذا الاحتلال على هذه الأرض طالما أنه يرتكب هذا الجزء وأنه يحتل الأرض الفلسطينية.
طيب، ما المعادلة التي أفرزتها هذه العملية في إطار المواجهة مع الاحتلال؟
نعم، هي عملية ردع للاحتلال الصهيوني. لو تكون هذه المقاومة موجودة في الضفة الغربية وفي غزة لما أصبحنا نحن هنا موجودين، يعني أكثر من 5 ملايين فلسطيني موجودين على امتداد أرض الفلسطينية من بحرها إلى نهرها في فلسطين بثبات هؤلاء المقاومين الذين يضحون بأنفسهم وضغط أعمارهم في سجون الاحتلال ليؤلموا هذا الاحتلال ويثبتوا للعالم ويثبتوا لهذا الاحتلال أن من يتطاول على الشعب الفلسطيني فسيكون رد قوي من المقاومة الفلسطينية، وأن من يزرع الموت في الشعب الفلسطيني سيذوق الموت هو وسيحصد الموت بنتيجة فعله. وهذا الاحتلال الآن يؤلم كما يؤلمنا في كل يوم، يؤلم في كل يوم من المقاومة الفلسطينية بردود قوية مقاومة وتسيل دماء كما تسيل دماءنا على أرض فلسطين.
طيب، حسب متابعتكم كيف تقرأ أجهزة أمن الاحتلال ومنظومته العسكرية عمليات اليوم؟
لو شاهدنا الخلاف الموجود في داخل الأجهزة الأمنية الصهيونية وردود الشعب الصهيوني المجرم هؤلاء المتطرفين الذين يحتجون على أداء هذه الحكومة أو الحكومات السابقة بأنهم لم يكثفوا العمليات المقاومة من الفلسطينيين تؤكد على حجم المأزق الذي يعيشه الاحتلال الصهيوني أجهزة الأمنية وجيشه وردود الفعل من يعني أشياء المستوطنين عنده تؤكد أن هناك ألم كبير من هذا الفعل وأنهم يخافون من المقاومة ويحسبون كل خسارة المقاومة وهم يربكون ماذا يفعلون مع المقاومة، لا تنفع القوة مع المقاومة ويبدو هذه الانتصارات المقاومة في ساحة لبنان وفي ساحة غزة وفي ساحة سوريا وفي اليمن عادة الحسابات داخل المجتمع الصهيوني وبدأت الخلافات تظهر واضحة بين هذه الأحزاب وبين هؤلاء المستوطنين بكيفية التخلص من هذا الوضع، لكن هذا الوضع المأزومين به ينعكس بصورة بينهم خلافات قوية وتظهر للجميع بهذه المظاهرات الموجودة في تل أبيب وفي أنحاء أراضينا المحتلة من هؤلاء المستوطنين و مدنهم المنتشرة على أرضنا الفلسطينية. ويبدو أن هذه القوة للشعب الفلسطيني وهذه المقاومة الفلسطينية ومحمر المقاومة أصبحت تأزمهم كثيرا وتبدت الخلافات بينهم والكل منهم يلوم الآخر بتقصيره بنجم المقاومة.
طيب، هل الاحتلال قادر على وضع حد لهذه العمليات من خلال استهدافه لناشطي المقاومة في الضفة؟
أكثر بفعل شيء واحد وهو الانسحاب من الضفة الغربية والانسحاب من القدس وعدم الاعتداء على شعب الفلسطيني في كل مكان. وهذا الاحتلال إذا ما بقي على شبر من أرض فلسطين ستستمر هذه المقاومة حتى زوال الاحتلال ولن تقبل المقاومة بشيء آخر سوى انسحاب هذا الاحتلال أو قصده على أرض فلسطين. وتبقى المقاومة عنوانها أن لا بقاء لهذا الاحتلال ولا على شبر واحد من أرض فلسطين، وسيبقى الشعب الفلسطيني يقاوم والمقاومة ثابتة في الميدان حتى ينتحر هذا الاحتلال، ولم تنفع طرقه الجبروتية في قتل الشعب الفلسطيني وهذا الإجرام الذي وقع على الشعب الفلسطيني إلا بمزيد من القوة ورد الفعل الفلسطيني المقاوم على كل فعل يفعله هذا الاحتلال بالقتل والإجرام الذي يرتكبه في ساحة المسجد الأقصى أو في ساحة الضفة الغربية أو في محاصرة غزة أو في الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني في أراضينا التي احتلت في 48 على الساحة الفلسطيني. لن تكون هناك ردود فعل ولن يكون شيء آخر إلا من يزرع الموت سيحصد الموت، وهذا هو الشعار للمقاومة الفلسطينية وهذا الفعل الذي يفعله المقاومين الفلسطينيين بسبب هذه الاعتداءات وبسبب هذا الاحتلال المجرم وبسبب هذه العنصرية لهذا الاحتلال. فتأتي ردود الفعل من المقاومة الفلسطينية على ما يفعله الاحتلال بتقطيع أوصال الضفة الغربية وبرع الساعة بيوت الأمين من شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وفي الحاجة.
نعم. طيب ماذا في توقعاتكم لمستقبل الصراع على أرضية المواجهة والعمليات التي يخوضها الشباب الفلسطيني مع الاحتلال اليوم؟
نحن نتوقع بمزيد من الثبات للمقاومة الفلسطينية، ولا يوجد خلافات الآن بين الشعب الفلسطيني على أن هذا الاحتلال يكذب بدعائه أنه يريد السلام والتعايش مع الفلسطينيين ومع العرب ومع المسلمين. تثبت كل يوم هذه الوقائع أن الاحتلال يريد زرع الخلافات بين الأشقاء العرب والمسلمين وزرع الخلافات بالداخل الفلسطيني حتى الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية اللي يفصلها. تسمعين فأبت أعمال هذا الاحتلال إلا أن تنعكس بالصورة للمقاومة ورد الشعب الفلسطيني بمقاومة قوية على هذه الاعتداءات وهذا الاحتلال. ولا يوجد الآن خلافات بين الفلسطينيين بين الفصائل الفلسطينية حتى والسلطة، لأنهم عرفوا جميعا من كان يسكر في نهج هذه الاتفاقيات أن هذه الصفقات لم تنفع، وأصبح الشيء الوحيد الذي ينفع الشعب الفلسطيني ويوحد الشعب الفلسطيني ويردع الاحتلال هي المقاومة. أصبحت غزة عطية على الاحتلال، أصبحت مقاومة غزة وأسلحة غزة تؤلم الاحتلال، وستسير الضفة الغربية على هذا النهج. والآن كان أعداد المقاومين في العشرات قبل عام أو عامين، الآن أصبحوا بالمئات بل بالآلاف في الضفة الغربية، ويبدو أن المشهد يذهب الآن إلى توحيد الساحات في كل أنحاء فلسطين ضد الاحتلال كما تفعل مقاومة غزة وكما فعلت مقاومة حزب الله في جنوب لبنان.
نعم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
أياكم
نشكر فضيلة الشيخ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا لهذا اليوم كيان الاحتلال ومأزق العمليات، وأيضا قراءته لدلالات تصاعد المواجهات مع قوات الاحتلال وارتقاء المزيد من الشباب الفلسطيني، وأيضا تحذيرات المحللين العسكريين في كيان الاحتلال من خطورة استمرار العمليات والأرضية التي بنى المحللون هذه التحذيرات والاستنتاجات عليها حول مرد التخوف من استمرارها ومرد التخوف من استمرارها. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:44 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به للزميلة شيماء كريم وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي الابواب بعدي اماني طول ما نحنا غياب. اوف 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 اوف.
اهلا ومرحبا، واصل مستوطنو مستوطنتي افني حفيتس برفقه جيش الاحتلال اعتداءاتهم ضد ابناء شعبنا في قريه شوفه جنوب شرق طولكرم، حيث منعوا عائلة حامد من الوجود في أرضها وأطلقوا عليها النار وعاثوا بمقتنياتها خرابا. الزميل محسن أيوب والتقرير التالي.
قرية شوفي جنوب شرق طولكرم هي واحدة من القرى والبلدات في المحافظات الشمالية التي تدخل مجددا دائرة الاستهداف من جنود الاحتلال ومستوطني أفني حيفتس المقامة على جزء من أراضيها. المستوطنون لاحقوا أصحاب الأراضي الزراعية بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا النار صوبهم ومنعوه من الوصول إليها بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة، وهو ما حدث مؤخرا مع عائلة حامد.
هدموا لنا تنكات مي، حنفيات المي، كسروا الزيتون قدامنا واحنا واقفين، إلنا غرفة هناك هدموها مبنية من الزينكو، ويعني عاثوا فسادا وخرابا في هذا البستان. إن هنا باكون وصامدون في هذه الأرض حتى يعني حتى لو أدت إلى أرواحنا لا يمكن نغادرها، هم الغرباء فليغادروها.
جنود الاحتلال واصلوا أيضا اعتداءاتهم ضد شوفي، حيث أزالوا في وقت سابق أعلاما فلسطينية كانت قد رفعت وسط القرية في سابقة خطيرة تدلل على تبادل الأدوار في الاعتداء على أبناء شعبنا بين قوات الاحتلال والمستوطنين، في وقت تعاني شوفي من إغلاق لعدد من الطرق المؤدية إليها لساعات تحديدا في يوم السبت من كل أسبوع.
يبدو أن هناك تعبئة جديدة عندهم وكأنهم احتلال جديد، كان النكبة تعود من جديد بالنسبة لهم. هناك تخوف غير طبيعي، محاولة إثبات وجود، حتى الجنود أصبحوا يقومون بدور المستوطنين. ممكن بعد القدس أول قرية تم إزالة الأعلام فيها شوفة، والملاحظ أن الجندي الذي كان ينزل العلام كان جندي آخر يصوره.
شوفي تعاني منذ أكثر من 35 عاما من الاستيطان الذي ينطلق عبر مستوطنة أفني حيفتس في محاولة للسيطرة على مزيد من أراضي القرية والقرى المجاورة. في خضم محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض سياسة الأمر الواقع على أبناء شعبنا في قرية شوفي، يواصلون الثبات والصمود والتحدي في سبيل الحفاظ على أرضهم وممتلكاتهم.
نشكر الزميل محسن أيوب على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على تجريف عدد من الأراضي الزراعية في بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت، وذلك لشق طرق جديدة لصالح التوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
هذه يقوم بها بالعمل ليلا دون نهارا، يعني احنا بنقوم الصبح بنلاقي الشيء جديد على الخارطة وعلى أرض الواقع بالنسبة للمستوطنين.
المواطنون هنا يتعرضون لاعتداءات يومية، حيث لم يسلم مزارع من الاعتداء الجسدي أو قلع لأشجاره أو حصوله على إخطار بالمصادرة.
إذا المستوطنين بفوتوا عليك بشوفوك في الأرض بنزلوا بقولوا لك يعني أنت روح، هذه مش أرضك مش لك، روح جيب إثباتات. أصبح أنا يا صاحب الملك أنا بدي أثبت له أنه لو الشجرة والحجر بتكلم بقول أنه أنت يا غريب اطلع من هنا، هذا الزلمي هو صاحب هذه الأرض وهذا الشجر وهذا
كفر الديك. ورغم المعاناة اليومية بفعل الاحتلال إلا أن أصحاب الأرض متشبثون بأرضهم ومنازلهم. هنا في كفر الديك عندما يحدثك أحد المواطنين عن أرضه ورزقه ستسمع الكثير عن حب الأرض والانتماء لها، ولكنها حكايات ستسرد بنبرة جلها القهر والحزن على أرض خلقت للسلام ولم تعرف يوما أمنا ولا سلامة.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار. وفي سلفيت أيضا، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق المدخل المؤدي للحي الغربي من قرية حارس بالمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية بهدف التضييق على المواطنين. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
كل العالم يعرف أن ما يحصل للشعب الفلسطيني.
بالنسبة للطريق هاي اللي أنت شايفينها مغلقة، هاي الطريق كانت تخدم 15 عائلة خاصة بالذات هنا، وعلى وكمان أخرى 15 عائلة اللي هي مستفيدة كمان من ناحية ثانية. هالساعات لما أجوا أغلقوها على أمل إنه هاي الحياة تتوقف، لا مش راح تتوقف الحياة، رايحين نتحمل أسام دين. إنه كانت هاي هي أهميتها، كانت المدخل الوحيد لأهل البلد في حال تسكير المفرق الغربي، ومش بس الحارس، كيف الحارس كيري ديرستيا كل هاي الكرة كانت تمرق من هان.
إغلاقات متكررة للقرى والبلدات الفلسطينية مقابل حرية تنقل للمستوطنين من خلال شبكة طرق التفافية، ما يظهر عنصرية الاحتلال التي يعاني منها المواطنون يوميا.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير. ومن سلفيت إلى بيت لحم، حيث تواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها العنصرية بحق 5 عائلات في قرية حوسان غرب بيت لحم من خلال محاصرتها بمخططات استيطانية جديدة بهدف تهجيرهم منها. الزميل خالد أعطوان والتقرير التالي.
5 عائلات تعيش في هذه المنطقة الواقعة إلى الجنوب من قرية حوسان غرب بيت لحم فصلت عن القرية قبل 27 عاما بعد شق هذا الشارع الاستيطاني، حيث تحولت حياتهم إلى جحيم وتفاقمت معاناتهم وأصبحوا معرضين للخطر من جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين.
يوميا بطلع أصلي، يا بلث من هنا على المشاهد، يا أنا بيجي على خط هذا 60 وبطيع على الجسم وبنحلي وبطلع على البلد. بنعاني معاناة قوية كثير من المستوطنين، يعني في أي لحظة أنا متعرض لدهش.
المنازل أصبحت يتهددها الاحتلال بفعل الإخطارات التي تستهدفها، إضافة إلى مخطط لتوسيعة الشارع الاستيطاني ليصبح جزء من تلك المنازل في حرم الشارع وفقا للمخطط الجديد، علما أنه تم بناؤها قبل شق الشارع بسنوات.
الاختيارات اللي واجهناها في المرحلة الأولى ودى المرحلة الثانية اللي هو توسعة الشارع الاستيطاني اللي بيتنا راح يصير في داخل حرم الشارع، يعني الشارع بعيد عن بيتنا الحين أقل من 10 متر، فبعد التوسعة راح يصير داخل حرم الشارع، وهذا راح يزيد من معاناتنا. ومن باب ثاني مش رايحين اليهود يسمحوا لنا نطلع على الشارع هذا لأنه بصير في القرب من بيتنا، ممنوع نزيد ولا إشي أفوق البيت، ممنوع نسوي عنا ولا إشي، والاختارات اللي جدنا اختارات وقف البناء ممنوع نبني ولا أي طوبة جديدة يعني. والطريق البديلة بالنسبة للطريق البديلة فيش طريق بديلة إن نسلكها.
وبالقرب من المنازل أقيمت محطة كهرباء لتزويد مستوطنة بيتار عليت بالكهرباء، وفي الجانب الآخر يتم شق شارع استيطاني جديد للمستوطنة، فيما حوصرت المنازل من جميع الجهات وتبقى العائلات تواجه مصيرها بالصبر والصمود.
تقرير الزميل خالد عطوان نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام فقرة حديث الدار، هذه عودة إلى الاستوديو.
نعم، مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء كريم، محسن أيوب، أميرة مصلح، أحمد رحمة، خالد عطوان والزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار. أحبتنا الكرام، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين
الأرض والذاكرة. الأشرفية قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. قرية الأشرفية تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة بيسان، وتبعد عنها حوالي 4 كيلومترات ونصف الكيلومتر، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 125 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الأشرفية 6711 دونما. تحيط بها أراضي قرى أم عجرة، البيرة، جسر المجامع، تل الشوك، فرونة. قدر عدد سكان الأشرفية عام 1922 136 نسمة، وفي العام 1945 230 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية الأشرفية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 267 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948، وبنوا على أراضيها مستوطنتي رشافيم شلوحوت. بلغ عدد لاجئي قرية الأشرفية عام 1988 1638 لاجئاً حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
تبقى الذاكرة الفلسطينية تلتقي فيه الشتات وتلتئم وتجتمع الأجيال الشهداء. قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا، شكرا لحسن
على خيمي كتبنا الوعد، صرنا رجعتنا دان الأرض بين سنين غربتنا، كتبنا الوعد رح نستنى خبيت بين سنين غربتنا، وخلت تحت دار أسرار دار الصدر وبين الأرض، والله وانت حق بعودتنا. حبايبنا وأسامي محفورة بزيتون، خلينا كتبنا الوعد بين السنين، خلينا مفتاح الدار صدروا بين الأسرار، مفتاح الدار أسرار، والله وانطوى لنا حق بعود.